بعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. أظن انتهينا من التعريف وتعريف العقيدة. نعم، هذه الكلمة وهذه المادة وهذا المقرر العقيدة هكذا، ها؟ وقلنا أن مشاعر العقيدة هي أركان الإيمان و ها أتكشف الأوراق محفوظ لابد يكون. مشاعر العقيدة ما هي؟ أركان الإيمان، أخبار الغيبية، معلومات من الدين بالضرورة، والولاء والبراء والموقف من المخالف في هذه الثلاث. هذه المسائل لها أسماء كثيرة جدا، لها أسماء كثيرة جدا. العقيدة هو الاسم العام، ومن أسمائها أيضا أصول الدين، يطلق عليها أصول الدين، لأن كثير من أهل العلم فرق مسائل الدين إلى أصول وإلى فروع، فما كان من أمور الاعتقاد ومسائل الاعتقاد اللي هي الأربع هذه جعلوها إيش؟ أصول الدين. فما كان يعني غير ذلك من أمور العبادات والأخلاق والمعاملات والبيوع وغيرها جعلوها من فروع الدين، لذلك يطلق عليها أيضا إيش؟ الأصول، أو أصول الدين، أو أصول الإيمان. من الأسماء أيضا الإيمان، لأن هذه أمور يجب الإيمان بها قبل البدء بأعمال الإسلام، بالأعمال الظاهرة، أمور يعني تعقد في القلب ويؤمن بها القلب إيمانا جازما قبل الشروع في إيش؟ في مسائل في مسائل الفروع من حيث العمل ومن حيث التطبيق. أيضا يطلق عليها التوحيد، يطلق عليها التوحيد، يقال مادة التوحيد، أو يقال علم التوحيد، أو تشوف لك كتاب مكتوب عليه التوحيد لما تفتح. وهذه المسائل إيش؟ الأربع التي ذكرناها. طيب ليش أطلقوا عليها التوحيد؟ مع أن التوحيد هي مسألة ها من هذه المسائل إيش؟ الأربع. التوحيد هو توحيد الله تبارك وتعالى، يدخل في باب إيش؟ ها الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، ها توحيده سبحانه وتعالى. لكن لماذا أطلقوا على هذا الكم الكبير والمتنوع بإيش؟ باسم جزء منهم. هذا يطلق عليه عند أهل العلم وعند أهل التصنيف إطلاق البعض وإرادة الكل، وهو شائع يعني من الأمور المشهورة جدا، يعني سواء في لغة العرب أو عند أهل التصنيف وأهل العلم يطلقون الجزء ويريدون الكل. لكن متى؟ دائما. يعني هل كل جزء من أجزاء العقيدة ممكن نطلقها ونريد بها كل العقيدة؟ قالوا لا، إلا إذا كان ذلك الجزء هو إيش؟ ها إذا كان الجزء ذا أهمية عظيمة جدا في ذلك الكل، في ذلك الكل. ولا شك أن الإيمان بالله عز وجل أو الركن الأول من أركان الإيمان هو إيش؟ هو أهم الأركان وأهم مسائل الدين والإيمان والاعتقاد وغيرها. من الأمور أيضا أو من الأسماء التي تطلق يعني كلمة الشريعة وكلمة الفقه الأكبر، أطلقها بعض أهل العلم وبعض أهل الإيمان، وكذلك كلمة السنة، يطلقون كلمة السنة، السنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للبربهاري. السنة وإن إذا فتحت الكتاب تشوفه إيش يتعلق بجميع مسائل الاعتقاد. فهذه أيضا كلمات اشتهرت. أيضا من الأسماء المشهورة، وإذا دخلنا في المكتبات أو غيرها راح نشوف بعض الأسماء، لكن هذه الأسماء يسمونها أسماء أهل البدع، أسماء السابقة كلها مشهورة معروفة عند أهل السنة. أيضا أهل البدع عندهم أسماء يطلقونها على مادة الاعتقاد أو على مسائل الاعتقاد، يقولون علم الكلام، يقولون علم الكلام. تجي مثلا في المكتبة تشوف علم الكلام، لما تدخل في هذا الجانب تشوف كلها كتب إيش؟ كتب العقيدة ومسائل العقيدة. طيب ليش سموها علم الكلام؟ لماذا سموها علم الكلام؟ أو ما هو وجه النقد بالنسبة لنا على هذه الكلمة؟ ليش علم الكلام؟ وش فيه علم الكلام؟ سبب تأثرهم كيف يعني؟ الفلسفة اليونانية يسمونها علم الكلام؟ قرأوا كتب الفلسفة. هم لا يثبت. طب ليش هم سموها علم الكلام؟ هم اللي يسمونها علم الكلام، ما هم نحن. احنا ما نسمي علم العقيدة علم الكلام ولا نقبل بهذا الاسم، لكن هم لماذا سموها بعلم الكلام؟ شنه اللي امور غيبية؟ العقيدة. ايوه
امور غيبية.
طيب ليش سموها علم الكلام؟ تفضل. من كثر الكلام حول كلام الله، ولأن كتب الفلسفة وغيرها أعظم مسألة أطالوا فيها وجادلوا فيها هي تتعلق بإثبات كلام الله تبارك وتعالى في الكتب القديمة، يعني أهل التوراة وأهل الإنجيل مع فلاسفتهم أطالوا كثيرا في كيفية إثبات أن هذه الكتب هي كلام الله، وكيف الله عز وجل يتكلم، وكيف نثبت الكلام لله ونحن أيضا نتكلم، فأطالوا فيها. وأيضا عند أهل السنة أو في الإسلام في الفرق الإسلامية أعظم مسألة طال فيها الجدال بينهم وبين أهل السنة هي حول كلام الله. ولأن المسألة هذه مسألة إثبات أن هذا كلام الله أو ليس بكلام الله عز وجل، عليها مدار جل المسائل التي عند أهل البدع، لأنهم طبعا هم يقولون هذا ما هو كلام الله. ليه؟ لأنهم يريدون أن يكون هذا القرآن اللي احنا نقول أنه إيش؟ أنه كلام الله. لذلك احنا عندنا كلام الله عز وجل مقدم على عقولنا، وهم ما يريدون هذه، هم يريدون تقديم العقل. فإذا أثبتوا أن هذا كلام الله صارت الحجة عليهم. لذلك لا، يقول أول شيء ننفي أن القرآن وأن الوحي من الله تبارك وتعالى حتى يتساوى القرآن والوحي والسنة مع بقية المخلوقات. فالقرآن مخلوق والعقل مخلوق، ويجوز أن نفاضل بين مخلوق ومخلوق. انتبهتم؟ انتبهتم للسبب؟ يعني ومن هنا لهذا السبب قدموا العقل على النقل، على أنه هذا اللي أنتم تسمونه نقل عندنا هو إيش؟ مخلوق. وعقولنا أيضا إيش؟ مخلوقة. وأعظم المخلوقات عندهم إيش؟ العقل. وجميع المخلوقات تعرض على العقل. وما دام القرآن مخلوق وهذا مخلوق، يجوز أن نقارن بين يعني عقلياتنا وبين ما جاء في هذا القرآن، لأن هذا مخلوق. لكن أنت لما تقول لا، هذا ليس بمخلوق وهو كلام الله، فإذا هو أثبت معك هذا، إذن يجب عليه أن يقدم إيش؟ يقدم كلام الله على إيش؟ على عقل نفسه، وهو لا يريد هذا. هو لا مذهبهم لا يستقيم مع تقديم كلام الله عز وجل على إيش؟ على أمورهم العقلية وعلى فلسفاتهم وعلى تحليلاتهم واستنباطاتهم إيش؟ العقلية. فمذهبهم كله يقوم على تقديم العقل، ولا سبيل لتقديم العقل على النقل إلا بالقول بأن القرآن مخلوق وليس وليس كلام الله تبارك وتعالى. نعم. من الأسماء أيضا يقولون التصوف، يعني يقولون التصوف، تجي تحت التصوف وتشوف كتب العقيدة، كيف سموا العقيدة إيش؟ تصوف. ها؟ هذه لا شك. أما هذه فهذه من الأسماء إيش؟ القديمة اليونانية المشهورة عندهم، واللي ترجموها وأخذوها على ترجمتها، ويطلقون على مادة الاعتقاد ومسائل الاعتقاد أنها تصوف. هناك عندهم تصوف يعني هندي، وتصوف اليونان، وتصوف كذا، وهم قالوا التصوف الإسلامي، يعني العقيدة الإسلامية، العقيدة إيش بزعمهم. طبعا هذه الأسماء مثل ما قلت أسماء نقبلها، لا، هذه أسماء لا نقبلها، بل النقد عليها كثير جدا. والأصل في هذه الأسماء، في هذه الكلمات التي ذكرناها، أن تكون أمور يعني جاءت إما في نصوص الكتاب وإما في نصوص السنة، أو تحكي حال نصوص الكتاب ونصوص السنة حتى تقبل. فلا الكلام ولا علم الكلام ولا التصوف من الكلمات المقبولة. أيضا من الكلمات المشهورة جدا يسمونها الفلسفة الإسلامية، هذه عاد صريحة جدا. ها؟ يقول لك الفلسفة الإسلامية، ولما تيجي تحتها تشوف إيش، حتى كثير من الجامعات في الدول العربية والدول الإسلامية قسم العقيدة يسمونها قسم إيش، قسم الفلسفة، يقولون قسم يعني الفلسفة وقسم الفقه، هذا قسم الفقه وهذا قسم إيش، الفلسفة. وش الفلسفة؟ قال لك يعني العقيدة وأصول الدين. طب ليش لماذا سميتموها فلسفة؟ ها؟ هذه كلها من تقليد إيش؟ التقليد السابقين من الإغريق واليونان، أو الكتب التي ترجموها واقتنعوا بها وأبهرت عقولهم وأعجبوا بها وخالفوا فيها مذهب أهل السنة وإيش والجماعة. نعم. أيضا في كلمات يعني يمكن تكون غريبة جدا، كلمة ما وراء العقول أو ما وراء الطبيعة وما وراء، هذه كلها كلمات يراد بها مثل هذا العلم، لكن كلها كلمات أجنبية ليست كلمات شرعية، لم يرد بها نص لا في كتاب ولا في سنة ولا إقرار من أهل العلم. احنا قلنا واتفقنا معكم أنه المسائل التي سوف ندرسها إن شاء الله بدءا بأركان الإيمان، نبدأ بأركان الإيمان، راح تكون على وفق مذهب مذهب أهل السنة والجماعة. طيب إيش السبب؟ ليه ما ندرس مذهب المعتزلة ولا مذهب الأشاعرة ولا مذهب الصوف؟ ومذاهب كثيرة، المذاهب المذاهب كثيرة، يعني السوق فيه 73 مذهب. لماذا أنتم تختارون هذا المذهب على وجه الخصوص؟ عندكم الجواب؟ لا بد يكون عندكم الجواب. هذه راح ندخل الآن، راح ندرس بإذن الله، نبدأ ونتعلم وندرس أو نعرض ونتذاكر وإياكم هذه المسائل على هذا المذهب الوحيد فقط. لماذا؟ لابد اللي يختار من بين 73 يختار يعني شيء من 73، لابد تكون عنده ايش؟ اسباب. ايش اللي خلاك تختار هذا المذهب وهذا الطريق وهذا السبيل على غيره؟ تفضل.
من الثاني الامر ان الدراسه بالعقائد والعلوم ما يجب ان نختار الطريق
الحق. الطريق
الحق
هو
معنى السلام والحق. هذا هو
جيد. ليش ما تختصر؟ ليش؟ قل لأنه هو الحق. جيد. لأن عندي عقيدة وعندي قناعة أنه هذا المذهب هو. وأيضا احفظ كلمة، ما في إنسان على وجه الأرض يعتقد واحدة من هذه 73 أو من 72 اللي عند النصارى أو من 71 اللي عند اليهود. كم مجموع صاروا هذين؟ 70 و70 و70 وبعدين 3 و2 و1 كم؟ 200 العد يا شيخ 70 و70 و70 210 كيف وين وصلت 20 100 كيف اليهود 71 والنصارى 270 وهذه الأمة 73 70 و70 و70 210 وبعدين 3 و2 و1 ها؟ طبعا حط عليها الفرق ايش الاخرى غير ايش غير هذه الديانات الثلاث راح تطلع معاك كمية ايش يقولون في تاريخ الهند انه الهند وحدها فيها اكثر من 300-400 ايش ديانة فالديانات كثيرة جدا وما في صاحب ديانة على وجه الارض حتى لو كان يعبد البقرة إلا ويعتقد أن مذهبه وطريقته هي هي الحق لذلك أيضا نحن لا بد أن نرى ونعتقد اعتقادا جازما لكن هل المسألة بالأوصاف ولا بالحقائق والأدلة طبعا بالحقائق والأدلة أما إذا جاء عابد البقرة يقول لا إحنا مذهبنا هو الحق ومثل ما قلنا قالها نهرو وين في هيئة الأمم المتحدة قال تعيبوننا أننا أول خطبة ألقاها في الأمم المتحدة بعد استقلال الهند نهرو تعرفونه مو نهرو هذا غاندي غاندي المشهور هذا أبوهم الروحي أول خطبة ألقاها قال تعيبوننا أننا نعبد البقرة قال وأما نحن فنعتز بعبادة البقرة يعتز إذن دينهم يرون أنه الحق ثم إيش يعتزون وهذا الواجب عمر بن الخطاب ايش يقول ان الله اعزنا فمن ابتغى العزة بغيره اذله الله فالدين مو بس تعتقد حق بل نعتقد انه الحق ونعتز ونرفع فيه صوتنا هكذا نرفعه عاليا انه هو الحق وما عداه باطل لكن مثل ما قلنا المسألة ما هي بالشعارات ولا بالاقوال وانما بايش تعال يا عابد البقرة أثبت لنا ليش البقرة قالها في ذلك المكان قال فإن أمنا التي ولدتنا أو أمهاتنا التي ولدنا يقول يرضعننا حولا أو حولين وأما أمنا البقرة فإنها ترضعنا الدهر كله شوف البهيمة يقول البقرة نعبدها لأنها إيش ترضعنا الدهر يعني طول عمرك تشرب منها إيش طيب مو يا البهيمة هذه البقرة أنت إذا ما أعلفتها ترضعك ها أنت تعلفها الدهر كله حتى إيش هي ترضعك فأنت السبب يعني ما ليست هي لكن الشاهد فالمسألة أقول لابد يكون عندك أدلة على أنه إيش مذهبك ودينك إيش هو الحق وما عداه باطل عندنا أدلة عندنا ها يلا بسم الله عندنا أدلة من القرآن ها وعندنا أدلة من السنة لابد نحفظ شيئا من أدلة القرآن وشيئا من أدلة السنة طيب جيد هذا شبه الثاني ها أدلة هذه لو نتركها أفضل أي هذه لو نتركها لأنهم بيدوخونك يقول لك ها ما دام دخلت في المنطق ها تعال احنا نكلمك أيضا ايش بالمنطق لا ليه ما تكون الأدلة يعني هل على المسلم أن يخضع خضوعا وأن ينقاد انقيادا أو يستسلم استسلاما لغير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واللي ما يقبل كلام الله وكلام الرسول شو يسوي به نجادل ونناقش كل شيخ أنت إذا ما اقتنعت بكلام الله وكلام الرسول أنا بقنعك وش اللي فيه ولا لا ما نضيع معاه الوقت اذا قال لك لا والله خل كلام الله بصواب وخل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تعال ناقشني بالله يا شيخ انا اقول له مع السلامه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا كلاما يا شيخ اترك هذا نعم او خلها للاخير خلها لاخر شيء اذا تحب نعم طيب أعطنا وصف، الوصف الأول جيد أنه هذا المذهب نرى أنه هو الحق، آه، وعندنا أدلة على أنه إيش الحق. وبعد في مسألة مهمة جدا، هي الفرقة النازعة، هذه كلها من الأدلة. طيب في وصف آخر، في سبب آخر يخليني أتبع هذا ولا أتبع غيره، ما هو؟ العيد نساكم يا شيخ، العيد نساكم. قلنا عندنا في أمر في القرآن وفي السنة، ها يعني أنا الآن واقف أمام 73 طريق وين أتبع، وعندي أمر في القرآن وفي السنة بوجوب اتباع هذا الطريق، غير كونه إيش الحق والأدلة تقوم على أنه الحق، أيضا عندي إيش أمر وتوجيه من الله تبارك وتعالى في القرآن، من أراد فعليه أن يتبع، ها، بل وعلق وعدا عظيما لمتبع هذا الطريق، ها، ووعيدا شديدا ليش لمن خالف هذا الطريق. وهذا الوعد موجود في القرآن أيضا وفي السنة، ولا شك هذا الأمر وهذا الوعد وهذا الوعيد يجعلني أتبع هذا الطريق ولا أتبع طريقا إيش، لأن الدين أصلا هو ما هو، ما هو الدين؟ هو شرع الله تبارك وتعالى، وربك عز وجل هو الذي شرع هذا الدين، أمرك باتباع هذا الطريق ووعدك على هذا وتوعدك على خلافه. إذن ليس لنا بد من إيش، من اتباع هذا الطريق الذي هو طريق الصحابة، طريق السلف الأوائل. عندما نقول السلف مو سلفك يعني جدك وجد جدك، لا، يراد بالسلف ها الطبقة، يعني السلف الجميع، كل الأمة الإسلامية بزمانها وعصورها إلى قيام الساعة، من سلفهم الأول في الدين والتدين؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي، هم الأوائل، الكل يتطلع إلى ذلك أنه هذا هو أصلنا وهو مبدأنا، مبدأ الدين في عصر النبي وعصر إيش؟ ها؟ ذلك القرن، قرن النبي وقرن الصحابة. الكلام واضح، واضح جيد. هذا السبيل وهذا الطريق، نحن قلنا قديما أن أهل السنة والجماعة وضعوا لنا فيها نقاط، قالوا من أراد أن يتبع هذا السبيل فعليه بإيش، بكذا وكذا وكذا. تذكرون يعني لخصوا لنا طريق. الواحد ممكن يقول طيب أنا شعرفني الآن أنه عقيدتي هذه موافقة لعقيدة الصحابة ولا مخالفة لعقيدة الصحابة، وكيف أعرف كل مسألة من مسائل الاعتقاد اللي عندي، كيف أعرف ماذا كان عليه الصحابة وماذا كان في القرن الأول من الإسلام، كيف كانت عقيدتهم في ذلك القرن حتى أنا أتبعهم. أنا هذه مسألة صعبة جدا، ها؟ يعني كيفية معرفة عقيدة القرن الأول والجيل الأول من هذه الأمة، القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف أستطيع أن أعرف هذا السبيل وهذه العقيدة وهذا الطريق الذي نحن نقول أننا سنتبعه؟ لما تتبع لابد تكون عندك معالم، ها، وتعرف نفسك متبع ولا إيش، ها، ولا منحرف ومخالف. فكيف، ما هي المعالم التي أتمسك بها وتكون سهلة جدا ويسيرة حتى أعرف نفسي إن كنت متبعا بإحسان وإتقان أو وقعت في نوع من أنواع المخالفة؟ قل ها، القرآن والسنة. يا ولدي اتفقنا أنك لو رحت عند 73 كلهم، كلهم تسألهم أنتم مش تتبعون، شو راح يقولون؟ كلهم يقولون القرآن والسنة. وعنا وياهم. احنا نبي شيء يكون واضح جدا المتبع فيه، ها، يكون أمره بينا عن غير المتبع، هذا الذي نريد الآن. أما كتاب السنة، كل 73 إيش يقولون؟ كتاب السنة، ها، اتباع سبيل المؤمنين. طيب وسبيل المؤمنين لابد يكون فيها معالم حتى اعرف ايش المتبع من غير المتبع. ما هي المعالم؟ آه. نفعل ما فعلوه الصحابة. جيد. كيف؟ كلمة عامة يا شيخ. نفعل ما فعلوه الصحابة. آه؟ نتبع الجماعة. آه؟ لا هذا العيد مسح الأول والتالي يا شيخ. السيرة النبوية وسيرة الصحابة. فهم السلف. دراسة مذهب السلف. روح الآن من جديد ندرس. يقول لك احنا الآن نبدأ من الآن ندرس. احنا نبي شيء. عصفور في اليد. يقول لك ولا عشرة وين. السلام عليكم ولا واحد. ايوه. ايه فما هي المعالم؟ ثلاثة. ايوه احسن. ويحوم حول الحماء. احنا عندنا الدين عبارة عن ثلاثة ابواب صح ولا لا؟ قلنا في كل باب من هذه الابواب لهم ايش معنى ووصف يعرف فيه المتبع من المخالف. في العقائد نسوي طريقتهم. اللي قال نتبع السبيل واللي قال نروح ندرس. كل لما تروح ندرس راح تشوف انه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في العقائد ماذا كانوا يسلكون. ايش مسلكهم في العقائد؟ التوقيف. وفي العبادات المسلسة. هذه الثلاث هي المعارف. معرفتنا هل في مسائل الاعتقاد انت متوقف ولا مجتهد بعقلك؟ تظهر ولا ما تظهر المسألة؟ كان قالك متوقف قل له عطنا ايش؟ عطنا الدليل اللي انت وقفت عليه. قال ما عندي دليل معناها ايش؟ مخترع من عنده ومجتهد من عنده. ها؟ كذلك في العبادات ايش؟ المنع. تمتنع من ان تباشر اي نوع من انواع العبادات. معنى العبادات هو موضوعنا لكن ها من باب الزيادة ولا احنا في العقائد. العقائد التوقيف. اذا اثبت عقيدة او نفى عقيدة لابد يكون عنده ايش؟ عنده دليل شرعي صك شرعي. اما ها قال الله او قال رسوله عليه الصلاة والسلام. اذا دخلنا في مسألة التوقيف راح نشوف انه التوقيف يقول لك حتى تكون فعلا من اهل التوقيف في جميع مسائل الاعتقاد هناك ثلاث امور هناك ثلاث نقاط هناك ثلاث ابواب يجب عليك ان تراعيها في جميع مسائل الاعتقاد. ثلاث يعني التوقيف هذه كيف نفعلها؟ كيف نستطيع فعلا ان نكون ايش من اهل التوقيف اذا ها اذا طبقت في جميع مسائل الاعتقاد ثلاثة امور يعني امتحان التوقيف حتى نمتحنك انت واقف ولا ما انت واقف نمتحنك في ايش في ثلاثة مسائل. المسألة الاولى يعني التفصيل في باب ايش التوقيف. هذه الثلاث تفصل لك كيفية ايش التوقيف كيف انت فعلا تكون محققا ومطبقا لمبدأ التوقيف في الاعتقاد. الاولى وهذه طبعا معنى هذا انه هكذا كان الصحابة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب في باب الاعتقاد. الاول تقديم النقل على العقل. كل مسألة من مسائل الاعتقاد النقل فيها يقدم على العقل وعلى الاستنباطات وعلى التحليل. لا النقل هو المقدم. عقلك حطه وين؟ حطه هنا. سكر عليه. ها وإذا تستطيع تقفل المفتاح أيضا في مسائل إيش؟ الاعتقاد. فإذا جاء العقل وجاء النقل. يجيك بعض الناس يقول لك يا أخي هذه المسألة اللي موجودة في القرآن يعني احنا نشوف انها شوي تحتاج الى يعني ما يمكن يا شيخ ما يمكن تقبلها العقول. ها تجلس عنده وتناقش معاه قل له احنا والله ناس في باب الاعتقاد ها تقديم النقل على العقل وهذا عندنا مسألة ايش مسألة وجوب يعني وجوب تقديم النقل على العقل في جميع مسائل الاعتقاد وما عندنا استعداد انه نشك في نص من نصوص النقل بحجة انه العقل ايش ما يقبلها العقل يعني ها ما تدخل مخي يقول لك ما تدخل مخك انت مخك يحتاج الى عصات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ها كان في واحد يقال له صبير هذا كان يعني يمشي وعنده بعض المسائل ما يعني ما تقبلها عقله يعني وبعدين وصل امره الى عمر قال بس جيبوه عندي قال هذا علاجه عندي هاتوه هذا يعني هذا المسكين يعرض ما قاله الله في القرآن على عقله قالوا هكذا دائما لجلس يطرح المسائل هذه ويناقشها في ايش قال عمر سمعت انك تفعل كذا قال والله اجد بعض المسائل قال تجد في عقلك قال نعم قال دواك عندي قال امسكوه مسكوه وجاب الدرة هذه المشهورة ها واعطاه ضربة اثنتين ما وصل الثالثة الا اقسم يمينا قال والله لقد خرجت يا امير المؤمنين ها اللوثة هذه اللي فيه هو يقسم قال والله لقد خرجت قال الحمد لله الذي اخرجها بدرة عمر بن الخطاب فاحنا عندنا هذا الشيء هذا الدين من الله وهذه العقائد مثل ما قلنا اخبار ايش غيبية غيبها الله عن ايش عن عقلك تروح انت تعرضها على العقل ما يصير فلذلك عندنا وجوب تقديم النقل على وجوبا في جميع مسائل الاعتقاد. طيب ايش الدليل على هذا يعني هذا الأصل العظيم في تقرير مسائل الاعتقاد أو هذا الأصل في تحقيق مسألة إيش التوقيف؟ الأدلة لا تعد ولا تحصى. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله. قال العقل قال العقل لا ما دام أنت متمسك بالكتاب والسنة تضل ما يمكن تضل لكن المتمسك بالعقل ممكن يضل. ما عندنا دليل على انه ايش ولا عندنا شهادة انه ايش انه لن يضل بعقله ها نعم لا شك نطبق على تجي الثانية وتجي الثالثة تقضي عليها بإذن الله. المهم اول قدم ايش اللي تقدم وش اللي تتمسك فيه تمسك كلي لا بد يكون لا عقلك ولا تحليلك ولا ابدا هذه فلسفاتك اللي كلها خلينا بعيد عنها جيب لنا فقط ايش انت بتقنعنا بمسألة من مسائل الاعتقاد لا بد تجيب لنا ايش اما قرآن واما سنة غير القرآن والسنة ما نقبلها في باب الاعتقاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني شنو لا تقدموا؟ يعني لا تتقدموا بأي شيء على قول الله أو قول الرسول لا عقل ولا تحليل أبدا. وهذا النص من هنا قالوا شوف حتى يعني القواعد اللي جايبينها مستنبطة بألفاظها من النصوص التي في القرآن. لا تقدموا قالوا ايش تقديم قالوا ايش قالوا تقديم النقل على العقل في جميع مسائل الاعتقاد وجوبا ما هو ايش هو جوازا. بعض الناس يقول لك لا 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 وجوبا وجوب تقديم العقل النقل على العقل في جميع مسائل ايش الاعتقاد. القاعدة الثانية قال عدم التفريق بين النقل والنقل. هذا النقل اللي احنا قلنا نقدمه على العقل لا نفرق فيه. كل النقل عندنا بمنزلة واحدة. طب واحد يقول طيب ليش؟ خلاص تكفي القاعدة الأولى، ها تقديم إيش النقل. أحمد بن حنبل من زمان رحمه الله قالوا لي يعني لماذا كثرتم علينا القواعد؟ بعد ما هي كثيرة، كم قاعدة احنا عندنا الآن؟ ثلاثة قواعد سهل. قال زادوا فزدنا. أهل البدع زاد، جو أهل البدع أرادوا تقديم النقل على العقل، واجهتهم هذه القاعدة. لا، كيف تقدم العقل على النقل؟ كيف تقدم؟ من أنت وما هو عقلك؟ وعقلك أنت كل يوم يتغير ولا ما يتغير؟ طيب. اليوم تشوف شيء طيب بكرة تشوفه إيش؟ ما هو طيب. ها؟ اليوم عقلك يحلل بطريقة معينة وبكرة تضحك على تحليلاتك. ها؟ العقول يعني قابلة ليش؟ للتغيير. فكيف تقدم عقلك على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأصدمتهم هذه القاعدة ودلتها كثيرة جدا وجوب تقديم ما قاله الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحفظوا أن يقولوا سمعنا. ما في ما تعرف، لا يعرف كلام الله وكلام رسوله على إيش؟ على عقول البشر أبدا. أدلة كثيرة جدا فجاءوا ما يستطيعون. ها؟ صدمتهم هذه القاعدة فجاءوا ينخرون في هذه القاعدة. قال تعال شوف، صحيح النقل لابد يقدم على العقل، ها سلم معك، لكن ترى النقل مو كله بمنزلة واحدة. ايش رأيك في نقل هو قول الله؟ امنا حجة ما في كلام. ها؟ لكن في نقل نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث جاء يضرب وين؟ جاء يضرب الأحاديث. قال لك القرآن انتهى، ما في نقاش، صح لابد يقدم على ها على العقول. لكن السنة يا شيخ، السنة فيها الضعيف وفيها الذي روي بالمعنى. نعم بعض الصحابة ما حفظوا، ها فرووا بماذا؟ بالمعنى. وبعدين بعض الصحابة ترى ينسى، ينسى ولا ما ينسى؟ الصحابة معصومون بيقول لك، تقول لا ما في حد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في معصوم. إذا الصحابة اللي ما هم معصومين أحيانا ينسون، أحيانا يخطئون، يجيب لك إياها حتى الخطأ. وبعدين غير الصحابة، لأنه الحديث حتى يثبت عندنا أنه هذا رواه البخاري، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أو ستة أو خمسة رواة، والراوي هذا ممكن ينسى، ممكن يخطئ، ممكن. فلذلك احنا نقول القرآن نعم حسب قاعدتكم الأولى تقديم النقل على، لكن السنة لا، السنة نعرضها على العقل. ويجيب لك مثال، يقول لك مثلا شوف، يعني خاصة اليوم في هذا العصر حديث الذبابة، حديث الذبابة مع أنه الحديث وين موجود في صحيح البخاري. قال لك كيف يا شيخ ذبابة هي وقعت، بعدين أنا أروح أقطها أدخلها أخليها تختص كليتها أزيد القدر قدارة يعني؟ ها لا يا شيخ، هذا الحديث لا يقبل، لأنه اليوم الأطباء كلهم أثبتوا أنه هذا ما يقبل، والعلم الحديث والمختبرات والتحليلات وغيره. ها؟ حتى وصل الترابي إيش قال؟ قال أنا مو بس هذا الحديث، كل الأحاديث التي تتكلم في الطب أنا لابد أني أعرضها على الطب الحديث. فما قبله المسألة ما بس رجعت للعقول، رجعت أيضا لإيش؟ الطب. والطب فيه الكافر وفيه إيش؟ فيه المسلم. قال كل الأحاديث المتعلقة بالطب والدواء والاستدواء والاستشفاء لا بد من عرضه على الطب الحديث ومختبرات الطب الحديث. فما قبله الطب نقبله كحديث، وما رفضه الطب والعلم ها نرفضه وإن كان في صحيح البخاري. هذا عمكم حسن الترابي، ايش يسمونه، ايش كانوا لقب فيه، المرشد الروحي للدولة الإسلامية السودانية، دولة السودان الإسلامية، المرشد المرشد العام. نعم هكذا قال. فقال ما عندي ملا أجد غضاضة ولا ذرة، يقول في رد حديث رسول الله إذا رفضه الطب والعلم الحديث إن كان يتعلق في أمور. وطبعا بعد فترة جاء طلع قالوا العلماء في وقتها قالوا هذا رح يعني مو بس الطب، قالوا بكرة بتشوفون فعلا قواعد الاقتصاد قواعد الاجتماع قال كلها تعرض على علم الاقتصاد وعلى علم الاجتماع، فما قبله العلم يقبل وما رده العلم إيش يرد، وإن كان حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل طبعا هذا الكلام قديم، التراب استفاد هذا منين؟ من الناس الأولين اللي كانوا في زمن الإمام الشافعي رحمة الله عليه وزمن الإمام أحمد اللي هم قالوا لا لابد نفرق بين القرآن وبين السنة. يعني القرآن ما في كلام، لكن السنة لا، السنة يعني عرضة لآفات كثيرة جدا، آفات الرواة، آفات النسيان، آفات كذا. فإحنا نقول القرآن هذا متواتر، نقل لنا عن طريق التواتر. أما السنة، السنة يقولون السنة على قسمين، في متواتر وفي آحاد. الآحاد لا بد أن يعرض على العقل، لأن المتواتر يفيد العلم، وأما الآحاد فإنه يفيد الظن. يقولون راح تدرسونها في بقية يعني في غير مادة العقيدة، أو لعل أيضا في مادة العقيدة عندك يسمون الفلسفة وغيرها، يقول لك خبر الآحاد يفيد الظن لا يفيد العلم. اللي يفيد العلم فقط خبر إيش؟ التواتر. ما هو التواتر؟ القرآن وشيء قليل جدا من السنة. بقية السنة كلها أحد قالوا تفيد الظن. هو يقنعك بهذا بأنه في فرق، وبعدين يقول لك أن ذاك يفيد العلم وذا يفيد الظن. ما أفاد العلم يقدم على العقل، وما أفاد الظن يقدم العقل عليه. الآحاد يعني اللي رواه واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، راوي أو اثنين أو ثلاث أو أربع، أو يقل عن 12 عند بعضهم ويقل عن 20 أو يقل عن 70 عند بعضهم. معظم الأحاديث يعني 95% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها إيش؟ أحاد. فاستطاعوا الآن من تطبيق قاعدتهم تقديم العقل، هم يبون تقديم إيش؟ أنه هذا الدين يعرض على العقل. فاستطاعوا من تطبيق هذه القاعدة في إيش؟ في 95% من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام أحمد قال زادوا فزدنا قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الثانية؟ عدم التفريق بين النقل والنقل. النقل كله عندنا بمنزلة واحدة، ما دام ثبت الرك على ماذا؟ الرك على الثبوت، هذا ثابت انه كلام الله. والحديث اذا ثبت ان الرسول قاله كان احاد، كان متواتر، كان مشهور، كان عزيز، ايا كان الرك على ماذا؟ على الثبوت. فاذا ثبت انه من قول رسول الله عليه الصلاه والسلام افاد ايش؟ افاد ايش؟ افاد العلم، ووجب تقديمه على العقل. كلام واضح؟ واضح؟ احنا انتهينا من لماذا؟ هكذا قال هم يقولون، احنا ما نقول، احنا ما فيها عندنا. احنا عندنا كل ما ثبت عن الله وعن رسول الله يفيد علم ولا يفيد ظن؟ يفيد علم. يفيد ايش؟ وما دام افاد العلم وهو قول الله عز وجل او قول رسوله صلى الله عليه وسلم، اذا وجب ايش؟ تقديمه على. حنا الاهم شيء عندنا القاعده الاولى هذه، هذه كلها تخدم القاعدة إيش الأولى. ثالثا نرجعها للدرس إيش، فكروا في هذه في الأولى، في هذه القاعدة الأولى والثانية.